الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. قال: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. الندب كذا أي استحبابه، فهذا أمر مستحب للإنسان إن حلف على يمين، إن حلف على يمين ثم تبين له أن غيرها خير منها، لأن هذا قد يحصل للإنسان في بعض المواقف، أو ربما يغضب أو نحو ذلك فيحلف يمينا، ثم فيما بعد يتأمل وينظر فيجد أن غير الذي حلف عليه خير منه، فيندب في هذه الحالة، يندب في هذه الحالة إلى أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وهذا الندب الذي ذكر هنا فيما لم يكن واجبا على الإنسان، ما إذا حلف على ترك واجب، مثلا ترك النفقة على أهله وولده لغضب منه عليهم أو نحو ذلك، فهنا ليس على سبيل الندب ترك هذه اليمين والتكفير عنها، لأن الذي حلف عليه باب من أبواب الإثم، فليس له أن يتمادى في هذا الإثم بحجة أو زعم أنه حلف يمينا، حلف يمينا لا يريد أن يترك هذه اليمين التي حلف عليها. فالحاصل أن مما يندب للمسلم إن حلف على يمين ثم ظهر له وتبين أن غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ومسألة الكفارة هل تكون بعد الحنث أو قبل الحنث؟ الأمر في ذلك واسع، لأن بكل دلت على ذلك نصوص، سواء كفر ثم حنث أو حنث ثم كفر. نعم. أوردها حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وحديث كذلك أبو هريرة هو بمعنى قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. يعني لاحظ الآن حديث سمرة قدم الحنث على الكفارة، وفي حديث أبي هريرة قدمت الكفارة على الحنث في اليمين، فالأمر في ذلك واسع، يعني سواء كفر ثم حنث أو حنث ثم كفر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه.
نعم، هذا بيان للحكم نفسه من فعله عليه الصلاة والسلام، وفيما تقدم في حديثي عبد الرحمن بن سمرة وأبي هريرة هذه من قوله سنة قولية، وهذه سنة فعلية، يعني يخبر عليه الصلاة والسلام عن نفسه أنه إذا حلف على يمين ثم رأى خيرا منها كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قال عياض: اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث.
نعم، الكفارة لا تجب إلا بالحنث، يعني إن حنث أو أراد أن يحنث بالحنث، يعني سواء حنث أو أراد أن يحنث فله أن يكفر إن أراد أن يحنث ثم يحنث، أو يحنث في يمينه ثم يكفر، مثل ما تقدم، يعني الأمر واسع، سواء قدم الكفارة أو أخرها، سواء قدم الكفارة أو أخرها. نعم.
قال رحمه الله: وقال المازري: للكفارة ثلاث حالات، أحدها قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقا، ثانيها بعد الحلف والحنث فتجزئ اتفاقا، ثالثها بعد الحلف وقبل الحنث ففيه الخلاف، انتهى. والجمهور على جوازها قبل الحنث.
قبل الحلف إنسان ما حلف على شيء ويخرج كفارة على اعتبار أنه متى ما حلف وحنث تكون كفارة ولم يحلف بعد، هذه لا تجزئ، لأن الكفارة لا تكون إلا بعد الحلف، لا تكون إلا بعد الحلف، سواء قبل الحنث أو بعدها، لكن لا تكون إلا بعد الحلف. ومثل ما تقدم، سواء حلف ثم حنث أو العكس، حنث ثم يعني سواء كفر، نعم سواء كفر يعني بعد الحنث أو قبل الحنث، الأمر في ذلك واسع، يعني سواء كفر بعد الحلف والحنث أو كفر بعد الحلف وقبل الحنث، فالأمر في ذلك واسع. نعم. وبكل كما تقدم دلت الأحاديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. متفق عليه. قوله يلج بفتح اللام وتشديد الجيم، أي يتمادى فيها ولا يكفر، وقوله آثم هو بالثاء المثلثة، أي أكثر إثما.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله. لأن يلج، يلج يعني يتمادى، يتمادى في يمينه ويستمر فيها، يعني هذا يحصل أحيانا، مثلا الرجل يغضب من زوجه، يغضب منها، ومثلا تطلب في حال غضبه أن تزور أهلها فيحلف أن لا تزور أهلها أبدا. هذا الآن باب قطيعة، فعل أمر منهي عنه وحلف يمينا، لو أنه فيما بعد طلبة الزيارة ما يصح أن يقول أنا حلفت ولا يمكن أن أغير في اليمين التي حلفت، هذا معنى يلج، يلج في يمينه يعني يستمر في يمين خاطئة، يلج في يمينه يعني يستمر في يمين خاطئة، يمين فيها خطأ فيها إثم، ويقول أنا حلفت ولا أريد أن أترك هذه اليمين التي حلفت عليها، فيقول عليه الصلاة والسلام لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه، يعني أنه آثم في استمراره على ماذا؟ في استمراره على اليمين التي هي إثم، اليمين التي هي ما فيها مخالفة. وقوله في أهله، قوله في أهله، هذا خرج مخرج الغالب، يعني هو لا يختص بالأهل، يعني حتى لو حلف على ولده أو على جاره أو نحو ذلك فيما هو من هذا القبيل في أمر هو من الواجبات أو نحو ذلك، فأن يلج في هذه اليمين آثم له عند الله عز وجل من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه، المعنى أن الواجب عليه أن يكفر ويترك تلك أن يترك تلك اليمين. من يذكرنا بأول آية؟ حاول تستحضر أولها، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أول آية ماذا؟ نعم، قوله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم في سورة البقرة، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، هذا نفس المعنى، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا يقول الإنسان في باب البر أنا حلفت، أو باب الإصلاح، يعني مثلا يقول أنا حلفت أن ما أدخل في هذا الصلح ولا أصلح بينهم، أنا حلفت، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، إذا كان من هذا القبيل كفر عن يمينك، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، في باب التقوى وباب البر وباب الإصلاح ما يقول الإنسان أنا والله حلفت ما يمكن، أنا حلفت أنها لا تزور أهلها، أنا حلفت أن لا أنفق عليهم، أنا حلفت أن لا أدخل في هذا الصلح، أو شيء من أعمال التقوى يقول أنا حلفت، هذا الحلف ينبغي أن يعدل عنه ويكفر ويأتي الذي هو خير، هو نفس المعنى الذي في 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 هذا الحديث. نعم.
قال الحافظ رحمه الله يلج بكسر اللام ويجوز فتحها من اللجاج، وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبين له خطأ.
نعم، هو في هذا الباب، يعني في باب الخطأ المتبين، أما إذا ما في خطأ في حدود المستحبات فهذا بابه باب ندب كما قال المصنف في الترجمة. نعم.
قال النووي رحمه الله معنى الحديث أن من حلف يمينا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فيه فينبغي أن يحنث،
بحيث يتضررون بعدم حنثه فيه، مثل ما مثلت يقول أنا غضب عليهم قال والله لا أنفق عليكم، أو قال مثلا والله لا تزورين والدتك، ما لا أسمح لك بزيارتها ويمنعها مثلا، يتضررون بذلك، لا يجوز أن يتمادى، لا يجوز أن يلج في هذه اليمين أن يتمادى فيها، بل يجب عليه ما يقال يستحب له مثل ما تقدم، لا يجب عليه أن يكفر عن هذه اليمين ويأذن لأهله بما حلف فيه في أمر هم يتضررون به. نعم.
قال فينبغي أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه، فإن قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم فهو مخطئ بهذا القول، بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله، أكثر إثما من الحنث.
نعم هذا معنى الحديث. نعم.
وقال البيضاوي المراد أن الرجل إذا حلف على شيء يتعلق بأهله وأصر عليه كان أدخل في الوزر وأفضى إلى الإثم من الحنث لأنه جعل الله عرضة ليمينه.
نعم مثل ما تقدم في الآية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. نعم.
قال رحمه الله قال الحافظ رحمه الله وفي الحديث أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي إذا كان في الحنث مصلحة ويختلف باختلاف حكم المحلوف عليه فإن حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة والتمادي واجب والحنث معصية وعكسه بالعكس. ويستنبط من معنى الحديث
أن إذا حلف على فعل واجب هو واجب عليه بأصل الشرع ومع الحلف الذي حصل منه تأكد هذا الوجوب فهذا في طاعة يجب عليه أن أصلا بدون اليمين هو واجب عليه فإذا حلف زاد تأكد هذا الأمر باليمين. ومثل أيضا يعني المعصية بعض الناس يعني يكون مثلا مبتلى بمعصية معينة ويريد أن يتركها وتنفلت نفسه منه ثم يحلف حتى يضطر نفسه على الوفاء بهذا الحلف يحلف ألا يفعل ذلك الإثم صار الآن بالحلف تأكد عليه هو أصلا محرم عليه بأصل الشرع وزادته اليمين تأكيدا هذا التحريم. نعم.
قال رحمه الله ويستنبط من معنى الحديث أن ذكر الأهل خرج مخرج الغالب وإلا فالحكم يتناول غير الأهل إذا وجدت العلة والله أعلم. انتهى ملخصا.
نعم.
قال رحمه الله باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة لا والله وبلا والله ونحو ذلك. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة بالعفو عن لغو اليمين لغو اليمين ما هي؟ يعني الحلف الذي يجري على اللسان دون أن يعقد القلب على تلك اليمين وإنما شيء يجري على لسانه لا والله بالله يأتي على لسانه ولا قصد اليمين ولا عقد قلبه اليمين فهذا يسمى لغو اليمين هذا معفو عنه وليس فيه الكفارة وإنما الذي فيه الكفارة الذي يعقد القلب عليه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الآية الأخرى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فالمسألة راجعة إلى عقد القلب على اليمين الذي هو كسب القلب. أما اللسان الذي يجري عليه لا يقصد اليمين وإنما حلف يجري على اللسان لا يقصد اليمين هذا عفو وليس فيه كفارة. الكفارة إنما هي في اليمين التي يعقد عليها القلب. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان هذا الذي فيه كفارة. ولهذا بعد قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه 3 مخير بينها. إذا حلف وأراد أن يكفر مخير بين 3 أمور يختار منها ما شاء. إما أن يطعم 10 مساكين من أوسط الطعام الذي يطعم منه أهله، أو كسوة يعطيهم الثياب 10، أو يعتق رقبة. هذه الثلاث إذا كان غير قادر على واحدة منها ينتقل إلى الصيام، ينتقل إلى الصيام، صيام 3 أيام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يعني فمن لم يجد إحدى الخصال الثلاث المخير فيها فليصم 3 أيام.
نعم، يعني الثلاث الثلاث الأول هذه هو مخير فيها، ولهذا كفارة اليمين جمع فيها بين التخيير والترتيب، جمع فيها بين التخيير والترتيب. عادة الكفارات تجد مثلا مخير فقط أو مرتبة ليس فيها تخيير، لكن هذه فيها تخيير وترتيب، تخيير بين ثلاث يختار منها ما شاء، ثم ترتيب الذي هو الانتقال للصيام، هذا بالترتيب الانتقال للصيام ليس بالتخيير، لا ينتقل إلى الصيام إلا عند عدم الاستطاعة على واحدة من هذه الثلاث. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله، رواه البخاري.
نعم، يعني هذه الآية قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم، يعني عفو، هذا اللغو في اليمين عفو، لا يؤاخذ عليه العبد ولا تلزم فيه الكفارة، وإنما الذي فيه المؤاخذة هو ما كسبه القلب وعقد عليه القلب، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، هذا الذي فيه المؤاخذة وهو الذي تلزم فيه الكفارة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلى والله، يعني هذا الحلف الذي يجري على اللسان غير قاصد له، لم يعقد عليه قلبه، هذا عفو وليس فيه مؤاخذة ولا تلزم فيه كفارة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وذكر الحديث. وعن أبي قلابة: لا والله وبلا والله لغة من لغات العرب لا يراد بها اليمين، وهي من صلات الكلام. وعن عائشة رضي الله عنها: لغو اليمين القوم يتداراون يقول أحدهم لا والله وبلا والله وكلا والله ولا يقصد الحلف.
ثم نعم، يعني قوله عن أبي قلابة لا والله وبلا والله، يعني هذا هو مثل ما تقدم في الأثر عن عائشة، يعني شيء يجري على اللسان صلة للكلام، يجري على اللسان صلة للكلام اعتاد عليه اللسان لا عن قصد لليمين، لا عن قصد لليمين، فهذا ليس فيها في مؤاخذة، هذا يعني لغو اليمين، هذا عفو وليس فيه مؤاخذة. يعني مثلا الآن قوله القوم يتداراون يقول أحدهم لا والله تأتي لا والله ما تأتي لا، يعني تأتي على يأتي مثل هذا على اللسان ولا تكون اليمين عقدت أو قصدت. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب كراهة الحالف في البيع وإن كان صادقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحالف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، متفق عليه.
قال: باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا، وإن كان صادقا، الذي يحلف على السلعة عندما يروجها عندما يروجها، مثلا يحلف أنها جديدة وأنها مثلا إن كانت خضار أو كذا حصاد اليوم أو قطف اليوم من الفواكه، فيحلف أنها جديدة وأنها من حصاد اليوم أو من قطف اليوم، أو يحلف أنها مثلا سليمة من العيوب أو نحو ذلك. فمن يحلف على السلعة لا يخلو من حالتين، إما أن يحلف وهو صادق، إما أن يحلف وهو صادق يقول جديدة وهو صادق جديدة، أو سليمة من العيوب وهو صادق هي سليمة من العيوب. هذا يكره، يكره الإنسان أن يحلف، لكن إن كان كاذبا فهذا يحرم، يحرم عليه أن يحلف بالله من أجل أن يروج السلعة وهو كاذب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، منفقة للسلعة أي يترتب عليه رواج السلعة وإقبال الناس عليها وشرائها. لما يحلف يسمعون اليمين: والله هذه اليوم قطفناها، أو قبل ساعة قطفناها، يقبل الناس عليها لأنهم يريدون الشيء الجديد. أو يحلف أنها ما فيها عيب ولا فيها، فهذا مروج للسلعة، منفق للسلعة، تباع سريعا، لكنه في الوقت نفسه ممحقة للكسب. المقصود ممحقة للكسب أي محق لبركة الكسب، يعني يصبح كسبا لا بركة فيه. نعم يخرج من ذاك البيع بمال كثير لكن لا بركة فيه، محقت بركته بهذا الحلف الذي يكثر منه في بيعه وشرائه تنفيقا لسلعته. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله للكسب أي للنماء والزيادة المقصود من والزيادة المقصودة منها، وفي رواية للبركة.
قوله للكسب ممحقة للكسب أي للنماء والزيادة المقصودة منها، مقصودة منها أي اليمين، مقصودة منها أي اليمين، لأن هذا الذي حلف اليمين قصده أن يكسب، أن يحصل مالا كثيرا، يحلف ويحلف ويحلف من أجل أن يحصل المال الكثير. هذه اليمين ممحقة للكسب، ممحقة للكسب، هو يعني أراد النماء لتجارته فعومل بنقيض قصده، عومل بنقيض قصده فصارت محقا للكسب، محقا للكسب أي محقا للنماء والزيادة في ماله. نعم. وقال وفي رواية ممحقة للبركة، ممحقة للبركة، وهو نفس المعنى في الرواية الأخرى، ممحقة للكسب أي بركة الكسب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه بمعنى الحديث الذي قبله، لكن فيه تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. قال: إياكم، ومعنى إياكم أي احذروا، تجنبوا هذا الأمر، لا تفعلوه. إياكم وكثرة الحلف في البيع، إياكم وكثرة الحلف في البيع. والبائع الذي يكثر على لسانه الحلف، يكثر على لسانه الحلف، سيجري على لسانه الحلف في صدق وغير صدق، ويكون حلفه منفق لسلعته، أن المرء يغتر إذا حلف البائع عليها، يغتر، فهو منفق للسلعة، يعني سبب لبيعها سريعا، لكنه يقول عليه الصلاة والسلام فإنه ينفق ثم يمحق. ينفق أي السلعة، يمحق أي البركة. وقول إياكم وكثرة الحلف، هذا يتناول الحلف وإن كان صادقا أو الحلف هو أشد إن كان كاذبا. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث النهي عن الحلف في البيع وإن كان صادقا.
ونعم قال إن كان صادقا، لكن إن كان كاذبا ليس ينهى عن كثرة الحلف، وإنما ينهى عن الحلف أصلا. إذا كان كاذبا ينهى عن الحلف أصلا، أما إذا كان صادقا فينهى عن كثرة الحلف، يعني إن احتاج إليه في موقف معين أو نحو ذلك فلا حرج، لكن أن يستخدم الحلف دائما وعلى لسانه ويكثر منه فهذا منهي عنه. قال إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل في مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.